أهلا ومرحبا بكم. اليوم رح نستكشف موضوع شيق، يعني تاريخ وأصول قبيلة الأنباريين في العراق.
أهلين.
رح نعتمد على مقتطفات من مصدر معين يتتبع رحلتهم عبر الزمن.
نعم،
هدفنا هو نشوف نسبهم، هجراتهم، وأهميتهم، كيف تغيرت يعني. البداية قوية صراحة تربطهم بمدينة الأنبار القديمة وبدايات الإسلام، تحديداً شخصية حسان البكري الربعي.
اللي ولاه الإمام علي، صحيح؟
بالضبط، ولاها على الأنبار.
وهذا النوع من التتبع التاريخي يعني مهم جداً،
أكيد،
لأن يكشف لنا كيف تكون المجتمع، التكوين الاجتماعي السياسي للمنطقة، مش بس أسماء وتواريخ، لا.
تمام.
هو فهم كيف تشكلت الهويات وتفاعلت مع الأحداث الكبيرة.
صحيح. طيب نبدأ من الأنبار نفسها. المصدر بيقول إن جذور الأنبار هناك في هاي المدينة العريقة.
نعم.
ونقطة محورية هي ولاية حسان البكري واستشهاده فيها زمن الإمام علي.
والمصدر يذكر إن أولاده تكاثروا هناك بعده.
بالضبط، وهذا يعني بداية تجذر حقيقي للعائلة يعني في الأنبار.
تمام. وهذا يؤسس لوجودهم، واللي زاد أهمية الأنبار وقتها هو إنه أول خليفة عباسي، أبو العباس الصفاح.
الصفاح
اختارها عاصمة أولى لدولته، وحتى توفي واندفن فيها.
يعني ربط مباشر مع مركز القوة ببداية الدولة العباسية.
فعلاً.
بس الوضع ما استمر هيك. الخليفة اللي بعده، أبو جعفر المنصور، ظل فيها فترة، بس بعدين قرر يبني بغداد.
القرار التاريخي ببناء بغداد.
وهون صارت نقلة نوعية بقصة الأنباريين. ولاد حسان البكري وغيرهم انتقلوا من الأنبار لبغداد مع المنصور.
وهذا الانتقال ما كان عشوائي. اللافت إنه أسكنهم في محلة التل،
اللي كانت قريبة من قصره.
بالضبط، مجاورة تماما للقصر. هذا القرب من السلطة يعني يدل على مكانة معينة كانت عندهم. ولما توفي ابن جعفر، اندفن قريب من القصر والمحلة في مكان عرف بعدين بمقابر قريش.
مقابر قريش الخاصة بالنخبة.
نعم، وهذا يعزز فكرة قربهم من دوائر الحكم.
واضح اندماجهم المبكر في العاصمة الجديدة. بس الخريطة السياسية تغيرت مرة تانية. هارون الرشيد.
عصر الرشيد انتقلوا لجانب الرصافة وصارت هي مركز الحكم الفعلي. كيف أثر هذا على الأنباريين اللي ظلوا بمكانهم قرب مقابر قريش؟
هنا نشوف الاستمرارية. يعني رغم انتقال مركز الحكم الفعلي، المصدر يقول أن الأنباريين بقوا في محلتهم الأصلية وتكاثروا فيها.
والأهم؟
الأهم أن المنطقة صارت معروفة باسمهم، محلات الأنباريين أو مسجد الأنباريين، وظل الاسم هذا تقريباً 500 سنة.
500 سنة؟ هذا كثير.
جداً. حتى النهر الصغير اللي كان يمر من هناك سموه نهر الأنباريين، ولما اندثر النهر بنوا مكانه السوق الأنباريين.
هذا ثبات عجيب وهوية محلية قوية جداً.
صحيح.
وبنفس الفترة، فترة الرشيد، المنطقة المجاورة لهم شهدت حدثاً دينياً وتاريخياً كبيراً، دفن الإمام موسى الكاظم.
نعم، في مقابر قريش، بعد وفاته في سجن الرشيد. وهذا القرب الجغرافي من مكان دفن الإمام الكاظم وبعدين حفيده الإمام الجواد
أكيد كان له أثر.
طبعاً، أثر كبير على هوية المنطقة بعدين. مع الوقت ومع توسع المرقدين والصحن، المنطقة كلها صارت تعرف باسم الكاظمية. هذا تقريباً بأي قرن؟
يعني حوالي القرن السادس الهجري.
بس مع هيك، اسم الأنباريين ما اختفى تماماً. المصدر يذكر معلومة لافتة،
اللي هي؟
إنه واحد من أبواب الصحل الكاظمي ظل اسمه باب الأنباريين.
صحيح، كأنها بصمة تاريخية، تذكير بالسكان الأصليين للمنطقة.
تماماً.
والمصدر يضيف بعداً آخر لتاريخهم ببغداد، يذكر دفن الشريف الراضي، جامع نهج البلاغة.
وين اندفن؟
في مسجد الأنباريين. ويشير كمان إنه الأنباريين كان لهم تاريخ حافل، ككتاب، وزراء، محدثين، يعني رواة حديث.
يعني علماء وشخصيات مهمة.
بالضبط، وهالشي موجود بمصادر مثل تاريخ بغداد للخطيب البغدادي.
طيب، رحلتهم ما وقفت ببغداد. المصدر يقول إنه قسم منهم انتشروا بمدن عراقية ثانية.
نعم، على مر العصور يذكر المصدر مدن مثل المسيب، اليوسفية، كربلاء، عين التمر، الحلة، النجف وغيرها.
يعني انتشار واسع على مدى قرون طويلة.
وهذا الانتشار والتكاثر يعني خلال 1400 سنة تقريباً من زمن جدهم حسان البكري،
حولهم من مجرد عائلة لمجموعة عشائر.
بالضبط، عشائر منتشرة بمناطق مختلفة بالعراق، لكن الشيء اللافت إنهم احتفظوا بالاسم الجامع قبيلة الأنباريين
كهوية مشتركة تربط كل هاي الفروع.
تماماً.
إذن الرحلة كانت طويلة وغنية، من الأنبار القديمة لدورهم بتأسيس بغداد، ارتباطهم بأحداث وشخصيات ومواقع مهمة سياسية ودينية، وبعدين انتشارهم بأرجاء العراق مع الحفاظ على اسمهم وهويتهم.
وهذا التاريخ الطويل والمعقد الممتد عبر 14 قرن والمتشابك مع مراكز القوة والتأثير الديني والسياسي ومع هذا الانتشار الواسع
يثير سؤال.
فعلا يثير سؤال مهم للتأمل، يا ترى ما هي الخصائص الثقافية أو الاجتماعية اللي يمكن ظلت تميز هوية الأنباريين اليوم؟
عبر كل المناطق اللي استقروا فيها.
نعم، هل في خيط مشترك؟ ناتج عن هاي التجربة التاريخية الفريدة؟ يعني هل السؤال عن استمرارية الهوية وتكيفها يبقى مفتوح للنقاش والتفكير؟
نقطة عميقة جدا وتستدعي التفكير فعلا. وللمهتمين بتفاصيل أكثر، المصدر يذكر موقع alambari.com كمصدر إضافي للمعلومات.